السلام الملقب بالفرقة. فقال له: أنت بقى. وبكل سماحته ولطفه أجابه الباقر عليه السلام: لا، أنا الباقر. فمضى النصراني يمعن باستخفافه بالإمام، فقال: أنت ابن الطباخة، تلك هي حرفتها. أنت ابن السوداء الزنجية البذيئة. فأجابه الإمام: إن كنت صدقت غفر الله لك، وإن كنت كذبت غفر الله لك، تجدني عند أقدر ذلك إن شاء الله. فضاقت الأرض على الرجل المصاري بما رأى، ووتر ساخت به، فانصرف عن الإمام، ورمى على الأرض أحب إليه من الباقر عليه السلام ومن أبيه.
عنه صلى الله عليه وآله وسلم. We'll be right back.
وقد أشرنا إلى أننا نختم الحديث بالكلام حول التوبة الجماعية، كما عندنا توبة فردية عندنا توبة جماعية، وكما عندنا معصية فردية عندنا معصية جماعية. ما هو المقصود بالمعصية الجماعية؟ ومن ثم ما هو المقصود بالتوبة الجماعية؟ وما هو الفرق بين التوبة الجماعية وبين التوبة الفردية؟ المعصية الجماعية ليس ما يتصوره البعض. البعض يعتقد أن المقصود بالمعصية الجماعية هي عبارة عن المعصية التي يمارسها جماعة، يعني مجموعة من الأفراد يجلسون ويضعون لهم شريطا فيستمعون إلى الغناء، أو جماعة يجلسون ويعمدون إلى الغيبة، أو جماعة يتفقون على الكذب، أو جماعة يتفقون على السرقة. فيعبر عن هذا العمل الذي صدر من هؤلاء جميعا بأنها معصية جماعية. ليس المقصود من المعصية الجماعية صدور معصية من قبل جماعة، وإنما الذي يستفاد من الروايات المباركة أن المعيار في صدق عنوان المعصية الجماعية هو التالي: كل معصية تحدث ضررا عاما في المجتمع يعبر عنها بمعصية جماعية، سواء صدر هذا الفعل أو صدر هذا الضرر من فرد واحد أم كان صدوره من جماعة. لنفترض لو أن شخصا ابتدع بدعة معينة، ابتدع بدعة من البدع، فرضا في الحجاب مثلا، جاء شخص فابتدع نزع الحجاب على سبيل المثال، خرج هو وزوجته إلى الطريق فسارت زوجته في الطريق بدون حجاب، هل صحيح لو جينا ننظر إليها معصية فردية لأن هندا زوجته هي التي نزعت حجابها؟ لكن لما ندرس هذه المعصية سوف ننتقل إلى أن هذه المعصية سوف تترك ضررا عاما على المجتمع. لما كان الفعل الصادر يترك ضررا عاما على المجتمع يعبر عنه حينئذ بأنه معصية جماعية. ولذلك ليس المعيار في صدق عنوان المعصية الجماعية كونها صادرة من فرد أو كونها صادرة عن جماعة. المعيار هو عبارة عن الضرر الذي تتركه تلك المعصية على الوسط الاجتماعي. ماذا سوف يترتب على المجتمع؟ إن كان المترتب على المجتمع أمرا عاما عبرنا عنها معصية جماعية وإن كانت صادرة من فرد. لو كانت الأثر المترتب أمرا جزئيا عبرنا عنها بأنها معصية فردية ولو كانت صادرة عن جماعة. أقرب لكم مثال: عندنا جماعة 20-50 شخص جلسوا في مجلس من المجالس وقاموا بالاستغاثة، لكن غيبتهم كانت محصورة في المجلس الذي يجلسون فيه، فبمجرد أن خرجوا من ذلك المجلس ما نقلت الغيبة التي تحدثوا فيها إلى الخارج. هل نعبر عنها معصية فردية مع أنها قد صدرت عن جماعة؟ لكن ضررها على المجتمع إنما هو ضرر فردي. لما كان ضررها على المجتمع ضررا فرديا نعبر عنها بمعصية فردية. إذن فرق بين المعصية الفردية والمعصية الجماعية. طبقا لهذا الأمر كما عندنا معصية فردية عندنا معصية جماعية، وكما عندنا توبة فردية عندنا توبة جماعية. كان حديثنا فيما تقدم كله حول التوبة الفردية، الآن نود أن نتحدث عن التوبة الجماعية. ما هو المقصود بالتوبة الجماعية؟ طبعا أحد العلاجات التي ذكرها الشرع الشريف للمعصية الجماعية عبارة عن التوبة الجماعية، وقد أشير إلى ذلك في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه الآية ذكرها أعلامنا بأنها تدل على التوبة الجماعية، لأن قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا تفيد التوبة الجماعية. ولذا لو رجعنا إلى السيد الطباطبائي في الميزان في تفسير هذه الآية القرآنية يشير إلى أن هذه الآية تتعرض إلى التوبة الجماعية. لقائل أن يقول: ما هو الفرق بين التوبة الجماعية وبين التوبة الفردية؟ بالنتيجة التوبة على كلا المنحيين عبارة عن رجوع العبد عن الذنب الذي كان قد اقترف أو عن الذنب الذي كان قد عمل، مع القرار بأنه لن يعود إلى فعل هذا الذنب مرة ثانية. نقول لا، طبقا للآية القرآنية استفاد علماؤنا أن هناك فرقا بين التوبة الجماعية وبين التوبة الفردية. ما هو الفرق؟ التوبة الجماعية تختلف عن التوبة الفردية بوجوب إعلان التوبة الجماعية في الوسط الاجتماعي الذي مورست فيه المعصية، بينما التوبة الفردية لا. يعني لنفترض زيد الذي كان كذابا كان يجلس بين جماعة يكذب عليهم، وبالتالي كذب زيد يترك ضررا نوعيا على المجتمع، لذلك نعبر عن كذب زيد بأنه معصية جماعية. إذا أراد زيد أن يتوب توبة جماعية لا بد أن يبين يعلن أمام الوسط الذي كانت تمارس فيه المعصية الجماعية التوبة الجماعية. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يذكر السيد العلامة الطباطبائي في الميزان فيقول بأن القرآن الكريم قد قيد توبتهم بالتبيين، يعني أن يتبين أمرهم ويتظاهروا بالتوبة، يعني أن يكون أمرهم بينا واضحا وأن يتظاهروا بالتوبة. لازم ذلك أن يبينوا ما كتموه للناس وأنهم تائبين وإلا لن يتوبوا. فإذا للتوبة الجماعية لا بد أن يبرز، لا بد أن يظهر، ولا بد أن تبرز التوبة وتعلن في الوسط الاجتماعي الذي مورست فيه المعصية والمبادرة. يجينا أمر التبين الآن، هل له صيغة واحدة؟ يعني لازم يصعد المأذنة ويرفع صوته في الوسط العام فيعلن أنه تاب، أو يقوم المجتمع بأكمله فيعلن أنه تاب؟ لا، التبين له وجهان أو صورتان. قد يكون التبيين تبيينا قوليا، كما قد يكون التبيين تبيينا فعليا. أما التبيين القولي ففي خلال الإعلام يعلن في الوسط الاجتماعي الذي مورست فيه المعصية الجماعية بالتوبة الجماعية. وأما العملي، من عمل أن يتحول ذلك المجتمع الذي مورست فيه المعصية الجماعية إلى مجتمع يمتلك التوبة الجماعية. أقرب لك بمثال، لنفترض المجتمع ألف. المجتمع ألف كان مجتمعا لا يتناهى عن منكر ولا يتآمر بمعروف. إذا أراد هذا المجتمع أن يتوب توبة جماعية لا بد أن يمارس في وسطه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا متى ما صارت سمة المجتمع سمة التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر أمكننا أن نقول بأن هذا المجتمع قد تاب توبة جماعية. وعدنا في القرآن الكريم قصة قوم يونس. قوم يونس من أجل مصاديق التوبة الجماعية. قوم يونس عندما بدأت علائم العذاب بالنزول عليهم تابوا توبة جماعية. إعلانهم للتوبة كان بالعمل، هرعوا إلى الله عز وجل، فرقوا بين الأم وولدها، فرقوا بين الشبان والشيوخ والعجائز، وتوجهوا لله عز وجل بالتوبة الصادقة، يتضرعون، يدعون، يسألون، فكانت توبتهم توبة جماعية. إذن التوبة الجماعية قد تكون من خلال الإعلان القولي في الوسط الذي مورست فيه المعصية، وقد تكون التوبة من خلال الإعلان العملي. فإذا شاء في الوسط الاجتماعي ممارسة الطاعة واندفعت وانتهت المعصية صارت توبة جماعية. أهل الكوفة أيضا، حركة التوابين الذين خرجوا للطلب في دار الإمام الحسين عليه السلام كانت توبتهم توبة جماعية، لكن توبتهم كانت توبة بالعمل، وما كانت توبتهم بمجرد الإعلان بالقول. يعني سليمان بن صرد الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأصحابه في حركتهم التي عرفت بحركة التوابين أيضا علمت النموذج للتوبة الجماعية، وبالتالي كانت صورة واضحة عملية. فكان إعلان التوبة الجماعية من خلال العمل وليس من خلال القول. وما أحوجنا نحن أيضا أن نمارس توبة جماعية عملية. قد يصعب علينا أن نعلن التوبة الجماعية القولية، لكننا نقوى على ممارسة أو إظهار التوبة الجماعية العملية. حري بنا أن نبرز هذه التوبة الجماعية، أن تبرز منا الطاعة والإيمان، التقوى، اجتناب المعاصي، الابتعاد عن الخطايا، الابتعاد عن الذنوب. كل ما ينظر منا إنما ينظر تآمر بمعروف وتناهي عن منكر، اجتناب لكل ما يكون محلا لسخط الله عز وجل أو نقمته أو وعذابه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم والمؤمنين والمؤمنات لتوبة جماعية ننال بها رضا الله عز وجل ورضا صاحب الزمان وحيدنا يوم يطلع على صحائف الأعمال. صلى الله على محمد وآله.
Thank you. نؤمن به تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على حضرة المكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الحضرات الكرام وأهلا بكم في لقاء جدد من نعيش في ذكرى رحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه فنعزيكم أيها الأكارم بهذه المناسبة. محور حديثنا في هذا البرنامج الإمام وفلسطين عهد الثورة ومسار المحور. هل جعل الإمام الخميني قدس سره دعم فلسطين عقيدة للثورة؟ هل كان إغلاق سفارة الكيان موقفا لا يساوم؟ وماذا عن وحدة الأمة في ظل ميراث الإمام قدس سره؟ إذن عنوان الحديث الإمام وفلسطين عهد الثورة ومسار المقاومة. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الأفاضل أينما تصلوا في هذا البرنامج. في رحاب الذاكرة الحية للأمة تتوقف الأجيال عند محطات صنعت التاريخ وأعادت رسم خرائط الصراع والهوية والكرامة. من بين أبرز هذه المحطات المستمعين الأكارم تتلألأ سيرة الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره قائد الثورة الإسلامية في إيران الذي لم يكن مجرد زعيم سياسي بل رمز لنهضة إنسانية وروحية غيرت وجه المنطقة والعالم. بعد 36 عاما على رحيله لا تزال مواقفه ومبادراته تشكل نبراسا تهتدي به قوى التحرر والمقاومة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي منحها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أولوية استراتيجية في مشروع الثورة. إغلاق سفارة كيان الاحتلال وتحويلها إلى سفارة فلسطين إلى تخصيص جزء من أموال الزكاة لدعم المقاومة وصولا إلى إعلان الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوما عالميا للقدس. كان الإمام الخميني يكرس مبدأ فصل الحق عن الباطل. اليوم لا تزال الجمهورية الإسلامية على خطى الإمام داعمة للقضية الفلسطينية بالسلاح والموقف والوعي عبر قوة القدس ومواقفها الثابتة. فالإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه رغم الغياب الجسدي حاضر في كل معركة شرف تخوضها الأمة. إلى زميل علي بردة والتقرير.
رجل خرج من قم فزلزل عروشا في واشنطن وتل أبيب، لم يكن جنرالا ولا رئيس حزب بل إمام حمل الإيمان سلاحا والناس جيشا، هو روح الله الموسوي الخميني حول الغضب الشعبي إلى ثورة والعمامة إلى راية تحرر.
كان هناك اعتقاد سائد في بلادنا بأن حصر الهزيمة بدأ خصوصا بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع العدو الإسلامي. كان هذا هو الاعتقاد السائد. انتصار الثورة الإسلامية في إيران أعاد الاعتبار لقدرة الشعوب على صناعة الثورة وقدرة الشعوب من خلال الثورة على مواجهة الاستبداد كما كان نظام الشاه وعلى مواجهة الاستقرار كما كان حال اليوم بعدها.
حين يهتف رجل فيرتجف عرش نكون أمام ثورة لا تشبه غيرها، ثورة أعادت إيران إلى شعبها وإلى موقعها دولة حرة صاحبة القرار. لم تتوقف عند حدود إيران بل امتدت إلى كل أرض فيها ظلم، أحيت فكرة التحرر، أعادت الأمل لشعوب كانت في الأسر.
الثورة الإسلامية كرست مفاهيم أساسية، هذه المفاهيم انتقلت بشكل أو بآخر إلى الثورات أو إلى حركات أهم ومفهوم الاعتماد على الذات ومفهوم الاستقلال عن القوى الكبرى. والسبب هو كمان في باشا في الدولة الإيرانية رح حركات التحرج السبب في الاعتماد على الذات وعدم التبعية لأي نظام أو لأي قوة.
نعم، لم تكن صرخة الإمام الخميني حدثا عابرا، كانت وعدا مفتوحا لكل مظلوم. ألا أحد يولد ليحكم من الخارج ولا قوة تهزم شعبا قرر أن يقاوم. اليوم وبعد 36 سنة على رحيل الإمام، لا تزال ثورته حية ليست كذكرى بل كبداية جديدة، فحيث يوجد الظلم يولد الثوار والمقاومون.
أشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل في سياق الحديث في الذكرى 36 لرحيل الإمام آيت الله روح الله المسوي الخميني قدس سره وما أرساه من أرضية لوحدة الأمة وقضيتها المركزية فلسطين، نستضيف برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم. تحية طيبة لكم دكتور حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على كل المستمعين، والسلام على روح سيدنا وإمامنا ومولاها وبدانا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في عليائه إن شاء الله.
أحسنتم، بارك الله بكم دكتور، شكرا لقبول الدعوة وحضوركم معنا في هذا اللقاء. كيف أسس الإمام الخميني قدس سره لمكانة مركزية لفلسطين حقيقة في وجدان الثورة الإسلامية، وكيف لا تزال هذه الرؤية تلهم الشعوب الحرة حتى اليوم؟
بداية نتقدم، يعني إذا كان صحيح أو مضبوط العزاء لرحيل الإمام، ولكن نحن نأخذ هذه الحالة لنقول بأن روح الإمام رضوان الله عليه وحضوره وقيامه كلها موجودة بيننا، لا سيما بوجود سماحة القائد المفدى السيد علي الخامنائي. يعني عندما يقول الإمام الخميني عن السماحة السيد القائد هو الشمس وتبعث الضياء، بمعنى أن الإمام الخميني هو الشمس والسيد القائد هو ضياء هذه الشمس. لذلك نحن نشعر اليوم حقيقة بوجود الإمام الخميني في شخص السيد القائد، هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بالإمام الخميني، لو لاحظنا أن على امتداد الزمن لم تكن هناك ثورة إسلامية فعلية، كان هناك أشخاص مسلمون، كان هناك بعض الحركات التي لم يكتب لها الحظ بالوصول إلى السلطة، ولكن الإمام الخميني تستطيع أن نقول كما يردده أغلب مراجعنا العظام بأنه حقق حلم الأنبياء بهذه الدولة الإسلامية، بهذه الثورة الإسلامية. من جملة مفعي هذه الثورة وهذه الدولة هي القضية الفلسطينية. يعني القضية الفلسطينية كانت في فكر الإمام الخميني المقدس هي منطلق أساس، هي لم تكن مسألة عابرة، لم تكن مسألة ظرفية، ولم تكن مسألة سياسية بمعنى أن نتناولها اليوم في الخطاب السياسي ونتركها غدا، ولا بمعنى أن نستفيد منها في الجانب السياسي ونضغطون على بعض الدول أو بعض المنظمات ونقول لاحقا لقد استفدنا من هذا الشعار قضية إسلامية ويكفينا هذا. على العكس من ذلك كله، الإمام الخميني رضوان الله عليه أول من كان صادقا بالفعل بالقول وفعل مع القضية الفلسطينية. يعني منذ العام 1948 حتى وصول الإمام الخميني رضوان الله عليه في العام 1979 لم تكن هناك القضية الفلسطينية تحمل على محمل الجد، ولم تكن القضية الفلسطينية هي قضية أساس لدى الدول الإسلامية ولا الدول العربية. الإمام الخميني أول عمل قام به هو طرد الصهاينة وطرد الأمريكيين، وأول من افتتح السفارة الفلسطينية، يعني هذا العمل هو سابقا. ثانيا الإمام الخميني وسماحة السيد القائد ما زالا يقوم إيمان الثورة الفلسطينية بالعمق الفكري للجمهورية الإسلامية ولكل الأجيال التي سبقتنا والأجيال اللاحقة، أي أن القضية الفلسطينية هي اليوم محور قضية الأمة، وهذا ما نراه اليوم. يعني محور المقاومة محور الممانعة هو محور فلسطين، محور تحرير فلسطين. لم تكن الجمهورية الإسلامية مضطرة لأن تخوض حربا مع كل العالم، لا سيما مع الأمريكيين وغير الأمريكيين، دولة أنها تحتضن هذه الثورة بقوة. يعني ما عرض على الجمهورية الإسلامية وما عرض على حزب الله في لبنان من ترك القضية الفلسطينية وحكم ما تريدون، يعني كان الشاه عميلا أمريكيا لم يكن مطالب بفلسطين، كان شرطي الخليج. اليوم الجمهورية الإسلامية لو تخلت عن فكر الإمام الخميني وفكر السيد القائد يمكن أنها تنصر فعلا لدولة إسلامية كبرى لها ما لها وتمتلك ما تريد، إلا أن المسألة الكبرى والأكبر والمانع الأكبر للجمهورية الإسلامية هو لأنها تحتضن فعلا القضية الفلسطينية. وللأسف هذا ما يعيبها عليه بعض الدول العربية.
يعني هنا نتساءل
ما دمت ذكرت
الدول العربية، يعني ما مدى تأثير خطاب الإمام الخميني قدس سره الداعم لفلسطين في كسر حاجز الصمت العربي والإسلامي يعني تجاه الاحتلال الصهيوني؟ هل ما زلنا نلمس هذا الأثر في مواقف الجمهورية الإسلامية اليوم؟
نحن نرى اليوم مواقف الجمهورية الإسلامية في أكثر من ميدان. أولا في مسألة التطبيع مع العدو الصهيوني، الجمهورية لم تطبع ولن تطبع لأن هذا العدو يحتل فلسطين، فيما نرى أغلب الدول العربية تسير بمسار التطبيع، ومنهم من يرفع لواء الإسلام، ومنهم من يرفع لواء العروبة، ومنهم من يجاهر وينافق وإلى ما هنالك. ثانيا اليوم الجمهورية الإسلامية أسست قوة القدس لمواجهة العدو الإسرائيلي. من أحد عناصر قوة القدس هو حزب الله في لبنان، هو اليمن العزيز، هو الحشد الشعبي. يعني هذه القوة بوجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية المباركة هي فاعلة بشكل كبير ضد العدو الإسرائيلي، بما تتعرض هذه القوى من حساب هذه الدول العربية نفسها. يعني هذه الدول العربية التي ترفع لواء القدس وفلسطين هي تحاصر وتقاتل القوة التي تعمل على تحرير فلسطين. يعني نرى أنها ترفع شعار فلسطين مقابل الميدان العملي هي تقاتل الفلسطينيين. يعني نحن في لبنان وجدنا بعض المواد أو بعض الصناعات العربية يتغذى بها العدو الإسرائيلي أثناء اجتياحه لجنوب لبنان. أيضا هناك بعض الدول الأخرى وجدنا هناك بعض الذخائر صنعت بعض هذه الدول يقتل بها الفلسطينيون. بالمقابل الجمهورية الإسلامية اليوم تعاني الحصار، تعاني الاضطهاد لأنها سابقة. يعني منذ اللحظة الأولى لانطلاق المقاومة الفلسطينية في العام 1987 انطلاق حركة المقاومة الإسلامية حماس، ومن ثم الجهاد الإسلامي وهذه المنظمات المقاومة، الجمهورية الإسلامية الكل يدرك والكل يعرف بأنها من تأثيرات فكر الإمام الخميني والدعم المالي والدعم المعنوي وكل ما يعود بذلك من نصر وعزة هو الجمهورية الإسلامية بشكل إمام الخميني.
من ضمن هذا الدعم المعنوي الذي تفضلتم به وأشرتم إليه دكتور، يعني إعلان يوم القدس العالمي كان من أبرز مبادرات الإمام الخميني قدس سره، كيف تقيمون أهمية هذا اليوم حقيقة في بناء وعي شعبي عالمي حول مظلومية الشعب الفلسطيني؟
إذا ما أجرينا مقارنة ما بين يوم القدس العالمي الذي فرضه الإمام الخميني رضوان الله عليه على كل الأمة، لنرى بأن الحركة الشعبية هي التي تحيي هذا اليوم هذا الشعار. يعني لنرى كل المجتمع العربي وكل المجتمع الإسلامي يسيرون وفق منهج الإمام الخميني. بالمقابل تعالى لنأخذ القمم العربية وما يأتي فيها من مبادرات للقضية الفلسطينية لا تساوي الحبر الذي يكتب به بيان القمم العربية والقمم الإسلامية. هذا أولا. ثانيا الإمام الخميني عندما طرح يوم القدس هو لم يطرحه شعارا سياسيا لمرحلة ما. نحن اليوم ندرك يعني بعد 39 سنة من رحيل الإمام الخميني، وبعد أكثر من 45 سنة على انتصار الثورة الإسلامية المقدسة، نرى هذا الشعار محفوظ في قلوب الأطفال. يعني أكثر من جيل عاش وتربى على فكرة يوم القدس، باتت القدس في العقول، باتت في القلوب، باتت حتى في الشعر، في القصائد، في الأدبيات، في التحليل السياسي، نتيجة هذا اليوم. لأن هذا اليوم بات اليوم طاغية على كل على المستوى الدولي، وأيضا بات طاغيا في الميدان العسكري. يعني لو لم يكن هناك أهمية ليوم القدس العالمي لما وجدنا هناك قوة القدس. يعني اليوم قوة القدس ويوم القدس وسفارة فلسطين وكل هذه المسائل القولية والفعلية للإمام الخميني وللسيد الخامنئي القائد، نراها اليوم حاضرة في كثير من الأماكن. يعني ما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية هو صدق إيران مع القضية الفلسطينية. ما يقلق الكيان الصهيوني هو الفعل الميداني للجمهورية الإسلامية ولفكر الإمام الخميني ضد وجود الاحتلال الصهيوني في فلسطين، على عكس مختلف الأنظمة العربية الأخرى.
نعم، وفي ظل ما تتعرض له غزة من إبادة وعدوان، كيف يمكن استلهام حقيقة فكر الإمام الخميني في دعم المقاومة الفلسطينية اليوم عمليا وميدانيا؟
يعني نحن لو اجتمع العرب كما قال الإمام الخميني والمسلمون، وألقى كل واحد منهم دلوا من الماء على إسرائيل برفع السيول، هذه نظرية فعلا صادقة. هذه النظرية نحن شاهدنا من خلال هذا الكلام هناك التوجه العسكري لدعم القضية الفلسطينية لتحرير فلسطين. ينبغي على مختلف الشعوب، يعني في لبنان هناك فئة من الشعب اللبناني تمحورت وطلب ضمن حزب الله، وهناك في فلسطين بعض مصائب المقاومة انطلقت من هذا المنطلق، وفي العراق وفي اليمن وفي بعض الأماكن الأخرى هي بعض المناطق، وإن لم تكن تتبنى حرفيا أو قيادة الإمام الخميني، ولكنها سارت ضد المفهوم الذي طرحه الإمام الخميني. في لبنان نحن نسير وفق توجيهات وفكر وكل ما قاله الإمام الخميني سواء بالسياسة أو بالعسكر أو بالثقافة، وحتى هناك مسابقات ثقافية هناك شعر للقضية الفلسطينية. يعني هذا بدأ على تحديد كل دول العالم حتى في المسألة العسكرية. بعض الدول تمنع الفلسطينيين من تحرر فلسطين، وفي مكان آخر تناشد في رفع شعار القضية الفلسطينية. حتى الشعار الذي تنبعه اليوم لإقامة الدولتين في فلسطين هو يخطب القضية الفلسطينية، كأن فلسطين هي للفلسطينيين دون غيرهم.
تحية طيبة لكم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي.
يا روح الله لك الأرواح، وما كل مساء وصباح لم يرويها غيرك عزا، يا نبع العزة والمصباح أصرخ بينيا علويا ثم حسينيا، لولاك لكانت أمتنا في العالم خبرا منسيا.
لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى جولتنا حقيقة عند المشاركات والمساهمات وكذلك التقارير، نبدأها من غزة حيث جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة على القطاع في ظل إعلانه إغلاق مراكز المساعدة. عن ذلك وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
الحقيقة هذا القرار جاء في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة عندما استشهد نائب فلسطيني وصاب نحو 700 خلال 7 أيام من عمل هذه المراكز التي جاءت عنوان تخفيف عن الشعب الفلسطيني لصبح أنها آلية عظيمة وأن الانتقادات الدولية كانت في محلها. جيش الاحتلال قرر إغلاقها يوم واحد لدعم إحداث إصلاحات أو تعديلات في نظام توزيع الطعام على وعد أن تعود العمل يوم غد الخميس، لكن زعلنا أن اثنين من كبار المسؤولين في هذه الشركة المشغلة لمراكز المساعدات استقالوا وظهروا كما يضع علامات استفهام على عودتها إلا إذا أصرت إسرائيل على أن تواصل جريمتها بقتل المواطنين الفلسطينيين وإضافة مجازر أخرى للشعب الفلسطيني. الاحتلالات التي جاءت خلال 7 أيام لم تغير من واقع الجوع القاسي في قطاع غزه، وظلت حاله المجاعه منتشره بين المواطنين الفلسطينيين الذين لا يجدون ما ياكلون، والكميات التي دخلت وصلت الى فئه قليله من المواطنين الفلسطينيين، وظلت الاغلبيه خاصه مدينه غزه والشمال وهي تمثل نصف سكان القطاع الى اي مركز في المساعده. وفي هذه الاثناء يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين. عدا عن 10 مواطنين الذين ارتقوا في مجزرة مدرسة الحناوي من عائلة أبو حدايد، كان هناك 4 مواطنين آخرين استشهدوا في نفس المدرسة، وارتفع إلى 18 عدد الشهداء في خان يونس وحدها، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي شقة في ساعات الليل، واثنين من المواطنين شرق المدينة. اللافت ايضا توسع الاعتداءات في منطقه وسط قطاع غزه، جيش الاحتلال قصف خطح نشفى شهداء الاقصى في دير الفلاح 3 مرات بسيارات انتحاريه او صواريخ استطلاع، ما ادى الى ارتداء كبير في عمل المشفى والى تمرر خزانات المياه، والامر يعتبر مؤشر خطير على امكانيه تنفيذ الاحتلال اعتداء جديد على هذا المشفى الذي يخدم المنطقه الوسطى من قطاع غزه، والتي يصل اليه اعداد من الشهداء والجرحى كما جرى عندما اصيب 7 مواطنين من مخيم المسيرات، وكما استشهد طفل في دير الفلح وصل الى مشفى شهداء الاقصى. الاعتداءات ظلت مستمره حتى حين نزيل هنا في مدينه غزه، خلال 24 ساعه استشهد 15 مواطن فلسطيني باستهداف خيمه كانت في ميناء الصيادين في مدينه غزه الذي تحول الى مركز نزوح. 7 شهداء رجل وزوجته ورجل وزوجته وثلاثة من أبنائه قتلهم الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان قد قصف خيمة أخرى في ساحة الجند المجهول في مدينة غزة استشهد فيها 8 مواطنين فلسطينيين. الغارات تواصلت وأصبح التوازن واضح للسدادات الإسرائيلية في منطقة سيناء لأول مرة منذ نحو أسبوعين. تراجعت هذه الدبابات، الامر الذي سمح بانتشال 3 شهداء في تلك المنطقه. نقول ان طائرات الاحتلال لا تزال تحلق في الاجواء منذ تكرار القصف على القطاع.
شكرا للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. إلى إيران مستمعينا الكرام، في الذكرى 36 لرحيل الإمام الخميني قدس سره، أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي بن خامنئي أن الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن تجسيد الإيراني. وقال الإمام الخامنئي أن المقترح الأمريكي المفروض يعارض المصالح الوطنية، مشددا على أن الشعب الإيراني هو من يقرر بشأن الملف النووي، مؤكداً أن الأعداء لن ينجحوا في تحقيق أهدافهم. وفيما يخص العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، قال قائد الثورة أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في إراقة الدماء في غزة، محملاً الدول الإسلامية مسؤولية كبيرة إزاء ما يحدث في القطاع، حيث لا يوجد أي مكان للمجاملة والانحياز والقيادي وكذلك الصمت.
المقترح الأمريكي المعروض بشأن الملف النووي الإيراني يتعارض 100% مع عبارة نحن قادرون التي زرعها الإمام الخميني فينا، ويخطط الأعداء لحذفها من قاموسنا. العدو يركز على موضوع تخصيب اليورانيوم، ولكن الصناعات النووية من دون التخصيب أمر غير مفيد، والتخصيب جزء أساسي من البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية. الهدف الأول لأمريكا هو حرمان إيران من امتلاك صناعة نووية حتى تبقى في حاجة إليها. والرد الإيراني على هذا الوراء الأمريكي واضح وصريح، لن يستطيع الأمريكيون فعل شيء، لن يكون بمقدورهم ارتكاب حماقة في هذا الشأن. وقلنا للطرف الأمريكي، ما علاقتكم بالملف النووي؟ الشعب الإيراني هو من يقرر.
الجمهورية الإسلامية باتت متفوقة في مجالات عدة على الصعيد العالمي، هي تطلق أقمارا اصطناعية على الرغم من الحصار المقبل. ليس هناك أي نظام خلال القرنين الماضيين تعرض لفتن وعداء قياسا بما تعرضت له إيران منذ انتصار الثورة. الولايات المتحدة الأمريكية شريكة بالدماء في غزة، قلنا ونكرر ونصر دائما على وجوب خروجها من هذه المنطقة. والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي عار سيبقى ملازما للدول التي تريد ذلك إلى الأبد، وإسرائيل لن تستطيع توفير الأمان لأي